زاد للإعلام تقدم.
لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين خير خلق الله وخاتم رسله أجمعين، وعلى آله وصحبه الذين ساروا على هديه واقتفوا سنته ومنهجه القويم ومن تبعهم بإحسان وتأسى بهم إلى يوم الدين. وبعد، فقصتنا في هذه الليلة أيها الإخوة من روائع القصص النبوي التي قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم في أمم كانوا من قبلنا. روى هذه القصة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في عدد من المواضع في كتاب الإجارة والبيوع وأحاديث الأنبياء وغيرها من الكتب في صحيحه، وكذلك الإمام مسلم، وروى هذه القصة عدد من الأئمة أخرجوها في مصنفاتهم واستوعبها ممن استوعب طرقها الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في كتاب الدعاء، وهذه القصة هي قصة أصحاب الغار. وأحد ألفاظ هذه القصة وسياقاتها في صحيح البخاري رحمه الله هو السياق التالي: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. وفي رواية أخرى في الصحيح: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرة، وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له: اعمد، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت 100 دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا. هذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله في القصة التي ساقها، الرواية التي ساقها للقصة في كتاب أحاديث الأنبياء في صحيحه. وللقصة سياقات أخرى، وكذلك ساقها الإمام النووي رحمه الله في كتابه العظيم رياض الصالحين. وهذه القصة عنون عليها البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح حديث الغار، إشارة إلى ما قد قيل إن الرقيم الكهف المذكور في قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، قيل إن هذا الرقيم في قصة أصحاب الكهف هو نفسه الغار الذي أصاب فيه الثلاثة ما أصابهم، وذلك في رواية أخرجها البزار والطبراني بإسناد حسن عن النعمان بن بشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم، قال يذكر الرقيم قال انطلق ثلاثة فكانوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم. في هذه الرواية يقول عليه الصلاة والسلام بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، وجاء في رواية أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل، فعلمنا أن هؤلاء الثلاثة قصتهم حدثت في بني إسرائيل، يمشون وفي رواية خرجوا يرتادون لأهلهم، فأووا إلى غار وفي رواية فدخلوا غارا فسقط عليهم حجر متجاف حتى ما يرون منه خصاصة، انغلق عليهم بالكلية. وقال صلى الله عليه وسلم فانطبق عليهم، يعني باب الغار، وفي رواية فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، وفي رواية فدخلوه، يعني دخلوا الغار من المطر، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، وفي رواية الطبراني إذ وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشية الله حتى سد فم الغار. والله يقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فلا تظنن أن كل حجر هبط هو لأجل الجاذبية فقط، لا، إن هناك حجارة تهبط من خشية الله، سبب هبوط الحجر خشية الله، من خشية الله هبط الحجر. فحجر من الحجارة مما يهبط من خشية الله هبط حتى بقدر من الله وأمر من الله هبط من أعلى الجبل إلى فم الغار فسده سدا كليا. فعلم هؤلاء القوم الثلاثة في الغار أنهم لا نجاة لهم، لأنهم لا يستطيعون دفع الصخرة، وأنهم هالكون لا محالة. فلجأوا إلى أي شيء؟ إلى الدعاء. فجاء في هذه الرواية فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، وفي رواية انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، وفي رواية خالصة ادعوا الله بها، وفي رواية ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه، وفي هذه الرواية لا ينجيكم، إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
وفي رواية أنس فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، ادعوا الله بأوثق أعمالكم. وفي رواية البزار: تفكروا في أحسن أعمالكم فادعوا الله بها لعل الله يفرج عنكم. وفي حديث النعمان: إنكم لن تجدوا شيئا خيرا من أن يدعو كل امرئ منكم بخير عمل عمله قط. فقال الأول: اللهم إن كنت تعلم. وفي رواية فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم، وهو يعلم أن الله يعلم، لكن هو يريد طلب الطلب والدعاء من الله إن كان الله يعلم منه الإخلاص في عمله أن ينجيه. قال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز، والفرق مكيال من المكاييل يسع 3 آصع، جمع الصواع صاع، صاع جمعها آصع، الفرق هذا مكيال يتسع 3 آصع من أرز. وفي رواية: ذرة. وفي رواية سالم: استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب. وفي رواية الطبراني: استأجرت قوما كل واحد منهم بنصف درهم، فلما فرغوا أعطيتهم أجورهم، فقال أحدهم: والله لقد عملت عمل اثنين، والله لا أخذ إلا درهما، نصف درهم ما يكفيني، أنا عملت عمل اثنين تعطيني درهم كامل. فذهب وتركه، ترك النصف درهم. فبذرت من ذلك النصف درهم، بذرت منه بذر، فيجمع بين الروايات بأن الفرق المذكور قيمته نصف درهم. هذا الفرق بذره الرجل، زرعه. قوله في الحديث: فذهب وتركه، أبى أن يأخذ الأجر الذي له، لما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فرغب عنه. وفي حديث أبي هريرة: فعمل لي نصف النهار فأعطيته أجرا فسخطه ولم يأخذه. ما هو السبب الذي دعا جعل هذا العامل يترك المال ويترك الأجرة ويتسخط الأجرة؟ بيّن حديث النعمان السبب، ففيه: كان لي أجراء يعملون، فجاءني عمال فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم، فجاء رجل ذات يوم نصف النهار فاستأجرته بشرط أصحابه، فعمل في نصف نهاره كما عمل كل رجل منهم في نصف نهاره، فرأيت علي في الذمام أن لا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله، مع أنه استأجره من نصف النهار إلى آخر النهار، وبقية العمال من أول النهار إلى آخر النهار، لكن لما رأى جد هذا العامل، رأى أنه أن ذمته من ذمته أن يعطيه الأجر كامل مع أنه عمل نصف النهار لأجل الجد في العمل. فقال رجل منهم، يعني من العمال الآخرين: تعطي هذا مثل ما أعطيتني؟ هذا الذي جاء من نصف النهار عمل نصف نهار فقط، تعطيه مثل ما أعطيتني أنا الذي عملت من أول النهار إلى آخره؟ فقلت: يا عبد الله، لم أبخسك شيئا من شرطك، أنا شرطت عليك أجرة معينة وأعطيتك أجرتك الآن، هذا أنا أعطيته زيادة من عندي، أنا حر أتصرف في مالي كيف أشاء، ما دام أعطيتك أجرتك كاملة فلا تناقشني في هذا العامل الذي عمل نصف نهار، لا تناقشني فيه، وإنما هو مالي أحكم فيه بما شئت. قال فغضب وذهب وترك أجره. إذن واحد من العمال الذين يعملون من أول النهار إلى آخره غضب لهذا السبب وترك الأجرة وذهب، ترك الأجرة وهي فرق من طعام من أرز، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرة، وفي رواية بقرا وراعيها، وفي رواية فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، وفي رواية فقلت له كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك، فاستاقه فلم يترك منه شيئا. فإذا الرجل أخذ الفرق من الأرز فزرعه ثم باع الزرع واشترى بالمال إبل وبقر وغنم ورقيق، وكان أكثر الذي اشتراه بقر، مجموع ثمن هذه الأشياء 10,000 درهم، وبذلك يحصل الجمع بين الروايات. لما جاء رجل بعد مدة يقول أعطني أجرتي، احتاج يقول أعطني أجرتي، أعطاه كل ما هو موجود وقال له كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك خذه. فقال أتظلمني وتسخر بي، يعني العامل ظن مسخرة سخرية، يعني ظنه يسخر منه، هو يعلم أن الأجرة فرق من أرز، يقول له هذا الوادي إبل وبقر وغنم ورقيق خذه كله، فظن سخرية. فوضح له أن هذا ماله وأنه لا يسخر منه، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. هذا إنسان ما عنده شكر ولا إحسان إلى من أحسن إليه، أخذه كله ولم يترك منه شيئا. يقول الرجل هذا فإن كنت تعلم، يدعو الله عز وجل، أني فعلت ذلك من خشيتك، وفي رواية ابتغاء وجهك، ابتغاء مرضاتك، رجاء رحمتك ومخافة عذابك، ففرج عنا، فرج عنا، فرج عنا ما نحن فيه. في هذه الرواية فانساخت عنهم الصخرة، وفي أخرى ففرج الله فرأوا السماء، وفي رواية مسلم ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. فالصخرة انساحت واتسعت وانفسح فسحة لا يستطيعون الخروج، لكن رأوا السماء، رأوا الضوء، إذن هناك فرج حصل. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان، وهذا من باب التغليب، الأب والأم يطلق عليهما أبوان من باب التغليب، تغليب الأب على الأم في الاسم، أبوان، مثل الأسودان التمر والماء، القمران الشمس والقمر، العمران أبو بكر وعمر، وهكذا. كان لي أبوان شيخان كبيران ولي صبية صغار فكنت أرعى عليهم، وفي رواية أبوان ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري فكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل. هذا العائلة التي عند الرجل، أبوان ضعيفان شيخان فقيران كبيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غير هذا الولد، وعنده أيضا صبية صغار يرعى هذا الرجل بالنهار، وفي الليل يأوي إلى أبويه يرعى الغنم ويأوي إلى أبويه ويسقيهما من اللبن. قال فأبطأت عنهما ليلة، وفي رواية سالم فنأى بي طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. فهذا الرجل الراعي مع الغنم يوم من الأيام أبعد زيادة عن العادة لأجل الكلأ الشجر، نأى بي ذات الشجر يوما، نأى بي طلب الشجر يوما الكلأ، تباعد لأجل طلب مزيد من المرعى للغنم فتأخر عن الوقت المعتاد. فرجع إلى أبويه فوجدهما قد ناما وكان قد تعود أن لا يسقي قبلهما لا أهلا ولا مالا، لا يقدم أولاده على أبويه ولا الدواب بطبيعة الحال من باب أولى، والدواب من المال. فماذا فعل؟ وقف بهذا الإناء من اللبن على رأس أبويه لا يستطيع أن يوقظهما، وأطفاله صبيانه يتضاغون يعني يصيحون بالبكاء من الجوع. وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما. فالإنسان إذا كان في لذة النوم يكره أن يوقظ، فالرجل لم يرد أن يوقظ أبويه لأجل أنهما في لذة النوم، وفي نفس الوقت لا يريد أن يرد اللبن حتى لا يفوت الشرب عليهما ويضعفا عن العشاء ولا يستكنا من الاستكانة لشربتهما يعني لعدم الشرب، فيصيران ضعيفين مسكينين لا شيء لهما. فحبس اللبن ينتظر أبويه حتى يستيقظا، وهؤلاء الصبية عنده يصيحون من الجوع. فانتظر حتى انفجر الفجر واستيقظ فشرب غبوقهما، عقف على هذه الحال من الليل إلى الفجر، والصبيان حوله يصرخون وهو واقف ينتظر أبويه يكره أن يوقظهما. فدعا الله تعالى إن كان فعل ذلك ابتغاء وجهه، إن كنت تعلم يا الله أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء، انفرجت زيادة حتى نظروا إلى السماء، ولكنهم لا يستطيعون بعد أن يخرجوا. فقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لابنة عم من أحب الناس إلي، كان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، والمرأة هذه يبدو أنها تزوجت ولم يكن له سبيل إليها فراودها عن نفسها فأبت فأغراها بالمال. فهذه المرأة امتنعت عن الفاحشة حتى ألمت بها في إحدى السنوات قحط، ألم بها قحط فجاعت هي وزوجها وأولادها، فأعطاها 120 دينار من الذهب فامتنعت أولا عفة، ولكن تحت ضغط الحاجة، وفي رواية أنها استأذنت زوجها فقال لها أطعمي عيالك، فتحت ضغط الحاجة ذهبت إليه. قال فلما قعدت بين رجليها، وفي رواية سالم حتى إذا قدرت عليها، فلما وفي رواية فلما كشفتها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تأتني إلا بالحق، يعني بالحلال، يعني بالزواج. وفي حديث علي فقالت أذكرك الله أن تركب مني ما حرم الله عليك. قال فقلت أنا أحق أن أخاف ربي. وفي حديث النعمان فلما أمكنتني من نفسها بكت، فقلت ما يبكيك؟ قالت فعلت هذا من الحاجة، يعني اضطررت إلى الرضوخ لطلبك بالزنا للحاجة. فقلت انطلقي. وفي رواية فناشدتني بالله فأبيت عليها فأسلمت إلي نفسها، فلما كشفتها ارتعدت فقلت ما لك؟ قالت أخاف الله رب العالمين. فقلت خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء فتركتها. وفي رواية ذكرت النار أو أذكرت النار فقمت عنها، يقول رجل ذكرت النار فقمت عنها. وهذه الروايات يفسر بعضها بعضا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث وقع فيه قصة هؤلاء الثلاثة، اتفقت الروايات على أن القصص الثلاثة في الأجير والمرأة والأبوين. وجاء في رواية أن رجل كان في غنم يرعاها فحضرت الصلاة فقام يصلي فجاء الذئب فدخل الغنم فكره أن يقطع صلاته فصبر حتى فرغ من صلاته. فهذا لو كان إسناده قويا فإنه يحمل على تعدد القصة، لكن الروايات كلها إلا واحدة تجتمع في أن الثلاثة أجير، في الأجير والمرأة والأبوين. ثم إن في بعض الروايات تقديم الأجير ثم الأبوين ثم المرأة، يعني حصل الفرج النهائي بسبب من؟ الرجل الذي قام عن المرأة. في رواية أنه حصل الفرج النهائي بسبب الرجل الذي نمى مال الأجير. وهذا مبني على أي الثلاثة كان أنفع؟ فالأخير هو أقوى الرجال عملا وأشد الأعمال صلاحا، ولذلك كان هو سبب التفريج، لأن الأول أفاد إخراجهم من الظلمة، انفرد ورأوا النور. الثاني أفاد الزيادة وأمل الخروج، ولعل هناك من يأتي يساعدهم. والثالث هو الذي حصل الخروج بسببه. فلا شك أن الثالث أفضل هؤلاء الثلاثة عملا. أما صاحب الأبوين ففضيلته مقصورة على نفسه، لأنه أفاد أنه كان بارا بأبويه. بقي النقاش في الاثنين، أيهم أحسن عملا وأشق عملا وأكثر الأعمال صدقا وصلاحا. فهل هو الأجير صاحب الأجير الذي نفعه أو صاحب المرأة. كلا الرجلين عمل عملا عظيما. أما من قال إن الذي فرج بسبب عنهم هو صاحب المرأة، قال أولا إن هذا الرجل قد انتزع نفسه من مقام لا يصمد فيه الناس إذا حضر، فإن أكثر الزناة إذا أوشك على الوقوع في المعصية وحصل له من الموقع مثل ما هذا الرجل لا يحول بينه وبين الزنا شيء، فكون الرجل هذا انتزع نفسه من بين رجليها بعدما كشفها لله وذكر النار وخشية الله خاف الله، إنه قد انتزع نفسه من موقف عظيم. ثم إنه خاف الله، والله يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا الرجل في هذا الموقف خاف الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى فإنه يؤجر أجرا عظيما. ثانيا الرجل هذا ترك الذهب للمرأة 120 دينار وعمل عملا عظيما، عمل عملا عظيما كثيرا لأجل أن يأخذ 120، عمل حتى جمع 120 ثم ترك الذهب كله للمرأة. ثالثا إنها كانت بنت عمه فإعطاؤها الذهب صلة رحم. رابعا إن المرأة كانت في قحط حاجة فيكون إغاثة ملهوف أيضا. والنفع فيه متعدي ولا شك للمرأة وأهلها أو أولادها. بالنسبة لصاحب الأجير لا شك أن عمله عظيم جدا، لأن الذي وقف باللبن على أبويه صبر ليلة، والذي قام من المرأة صبر ساعة، صبر في تلك اللحظة وقام، لكن هذا الرجل جلس ينمي مال غيره بدون مقابل يمكن سنوات، يعني يزرع الأرز وينبت الأرز ويحصد الأرز ويبيعه ويشتري بقر وغنم وإبل ورقيق وينمي له المال ويكثره، يمكن يكثره سنوات. صبر على هذا العمل لغيره بدون مقابل، ثم جاء ذلك الرجل وأخذه كله ولم يترك منه شيئا، فهذا عمل متعد النفع للآخرين للشخص الأجير. ثم إن فيه حفظ الأمانة، ثم إن فيه تنمية مال الغير بغير مقابل. فإذا هذان الرجلان اختلف أهل العلم أيهما أصلح وعملا وأقوى في التأثير، فحصل التفريج بسببه. ولكن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فمنها أولا الدعاء في الكرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من كان يتصور أن صخرة تتحرك من مكانها، صخرة عظيمة تتحرك من مكانها؟ ثانيا مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، فإننا نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، نقول اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره، نتوسل الله بالأعمال الصالحة، نتوسل إلى الله، نتوسل الله بأسمائه الحسنى وصفاته، ونتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كأن يقول الإنسان اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أتوسل إليك بالعمل الفلاني الذي عملته ابتغاء وجهك، فأعطني كذا وكذا أو اصرف عني كذا وكذا. هذا التوسل من مشروع لأن التوسل نوعان، توسل مشروع وتوسل ممنوع. فمن التوسل المشروع التوسل بأسماء الله الحسنى، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ومن التوسل الممنوع الشركي التوسل بالأموات، التوسل بالأموات، كان يقول اللهم أن يتوسل إليك بالبدوي أو بأبي العباس المرسي أو بالجيلاني أو بفلان وفلان، أو حتى التوسل إلى الله بنبيه بعد وفاة النبي، يقول اللهم أن أسألك بنبيك أو بجاه نبيك بعد وفاة النبي، فهذه بدعة ولا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. لكن أن تسأل الله بمحبتك لنبيه لا بأس، أما بذات نبيه لا، لكن بمحبتك لنبيه توسل مشروع. فإذا هناك توسل مشروع، توسل ممنوع، منه ما يكون شركا، منه ما يكون بدعة. فإذا ينبغي الوقوف عند حدود الشرع. كذلك فإن الله تعالى لا يخلف الميعاد، فسؤال الله وعده، اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، سؤال الله ما وعد. وكذلك فإن هؤلاء الأشخاص لم يجزموا بصلاح أعمالهم وأنها خالصة، وإنما بحثوا عن أحسن الأعمال وسألوا الله بها، وسألوا الله بها ولم يغتروا بذلك، وإنما قال الواحد منهم اللهم إن كنت تعلم أني فعلتها لوجهك فرج عنا ما نحن فيه. وفي هذا الحديث فضل الإخلاص في الأعمال، وأن العمل الصالح ينفع صاحبه في أحلك الظروف، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي الحديث فضل بر الوالدين وخدمة الوالدين وإيثار الوالدين على الولد وعلى الأهل، وتحمل المشقة لأجل ذلك، وتحمل المشقة لأجل ذلك. وفي هذا الحديث فضل العفة والكف النفس عن الحرام مع القدرة. وفيه ملحوظة مهمة جدا، وهي أن ترك المعصية يمحو مقدماتها. فلو أن إنسان مثلا اتصل بامرأة ثم تواعد معها موعدا، وعدها موعدا وحضر إلى الموعد فركبت معه فذهب بها، فلما قدر عليها ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل فخافه وخاف عقابه وذكر الفضيحة يوم الدين، يوم تبلى السرائر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل الفضائح التي عملت تكشف، تكشف الأستار وكل الأعمال السيئة تكشف. وإذا كانت كان الغدر والخيانة فإن الفضيحة على رؤوس الأشهاد من آدم إلى آخر رجل في العالم، الفضيحة يوم الدين تكون على رؤوس الأشهاد، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ولذلك إذا الإنسان في آخر لحظة تذكر الله تعالى وتاب، فإن التوبة تجب ما قبلها وتمحو مقدمات الحرام الذي فعله، لأن الاتصال على المرأة حرام، والكلام معها حرام، ومواعدتها حرام، والركوب معها بالخلوة حرام، ثم كشفها حرام، وفي النهاية فعل الفاحشة. فلو تاب أثناء العملية قبل أن يقع في الحرام فإن هذه التوبة إذا كانت صحيحة تمحو له المعاصي السابقة التي فيها تدرج حتى يقع في الحرام، فالمقدمات تغفر إذا حسنت التوبة. وفي هذا الحديث جواز الإجارة بالطعام، يعني أن الإنسان يستأجر أجير ويقول له أعطيك أجرتك مثلا وجبة أو صاع من طعام ونحو ذلك. وفيه الحديث فضل أداء الأمانة، لأن هذا الرجل صاحب الأجير احتفظ له بالمال، احتفظ له بالرز بالأرز ونماه له أمانة عنده، بقيت عنده مدة طويلة. وفي الحديث إثبات الكرامة للصالحين، إثبات الكرامة للصالحين وأن دعاءهم مستجاب. طيب ماذا بالنسبة للأجرة هذه؟ واحد نمى الأجرة لشخص كانت عنده وديعة، نمى الوديعة لشخص فكثرت، فما حكمها؟ ربحت، تاجر له بالوديعة، استودع عندك وديعة أخذتها وتاجرت بها، الربح لمن؟ قال الإمام أحمد رحمه الله الربح لصاحب الوديعة كله، لأن الأصل أن هذه أمانة عندك لا يجوز لك أن تتصرف فيها، ما دمت تصرفت بها فكل النماء لصاحبها، كل النماء لصاحبها. وأبو حنيفة يقول إذا اتجر فيه فالربح له، عن أبي حنيفة الغرامة عليه والربح له لكن يتصدق به. وفصل الشافعي رحمه الله في المسألة، فقول الإمام أحمد رحمه الله إذا كان الإنسان عنده أمانة وتاجر فيها وربحت فالربح لصاحب الأمانة، لأنه ما أذن لك بالتجارة فيها، وضعها عندك، أنت تاجرت له فيها بدون إذنه، إذن كل ما يخرج منها فهو له، كل ما يخرج منها فهو له. وكذلك في هذا الحديث أن أهمية تعيين الأجرة، فإنه استأجرهم على فرق من أرز، بعض الناس يستأجرون أشخاص ولا يعين الأجرة ويقول له ما نختلف، وهذا حرام، لا يجوز أن تعقد عقد إجارة إلا والأجرة معلومة، خياط سيارة أجرة اللي هو، إلا إذا كان هناك عرف سائد فنمشي على العرف السائد. فإذا كان في تفاوت في الأجور لابد من تعيين الأجرة قبل البدء في العمل، وعدم تعيين الأجرة قبل البدء في العمل من أسباب الخلاف والخصام بين الناس، والشريعة تريد قطع دابر الخلاف والخصومة بين الناس، ولذلك أمرت بتعيين الأجرة، لا بد من تعيين الأجرة، لا يجوز ترك الأجرة مبهمة، لازم تعيين الأجرة في أي عمل تستأجر فيه شخصا، لا بد أن تعيين فيه الأجرة. وكثير من الحالات التي يقول فيها الشخص الآخر كم الأجرة، يقول ما نختلف، في النهاية يختلفون، يختلفان في الغالب، ولذلك لابد من تعيين الأجرة. وكذلك فإن العمل كلما كان الامتناع عن الحرام، كلما كان تعلق النفس بالحرام أشد، كان انتزاع النفس منه أصعب. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يتورط ويتدرج حتى يكون انتزاع نفسه من الحرام صعب. فلذلك كف البصر من البداية أسهل من أن يقوم من بين رجلي المرأة، غض البصر هذا أهون، منع نفسه من الكلام مع المرأة أهون من أن ينتزع نفسه من الزنا، منع الخلوة، عدم الخلوة بالمرأة والذهاب معها من هذه المرحلة أهون من أن يقوم عن الزنا. فلا يجوز للمرأة المسلم أن يدخل في الحرام من أول مراتبه، وكلما تدرج في مراتب الحرام كان انتزاع النفس أصعب. ولذلك الشريعة حسمت الأمور من مبادئها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم من أولها، لأن ما بعد غض البصر ما بعد النظر أصعب أصعب. ولذلك قال غض البصر، لأن الصورة إذا وقرت في القلب وثبتت في القلب ليس من السهل انتزاعها، فيظل الإنسان يتذكر صورة المرأة أو الأمرد ونحو ذلك مما يوقعه في العشق أو في الزنا. لو أنه من أول الأمر غض البصر ما تدرج أو ما انحدر إلى من حدر إليه من الحرام. وكذلك فإن الإنسان إذا استودع أمانة فإنه يجب عليه أن يحفظها لصاحبها، ولو الأجير قال ما رفض أخذ الأجرة وذهب، ما حكم الأجرة؟ مع أنك اتفقت معه عليها، حكم الأجرة أنها أمانة عندك، ينبغي عليك أن تحفظها ولا تتصرف بها. فإن ضمنتها له ونميتها وضمع ضمانها طبعا، فإن كان حصل منها شيء فهو له وأنت مأجور. وخروجا من الحرج ينبغي استئذانه، يقول أنت لك وديعة عندي، لك أمانة عندي، تسمح بتنميتها؟ تسمح باستثمارها؟ تأذن بذلك؟ فإن أذن يتصرف. وهل لهذه المسألة علاقة ببيع الفضولي؟ ما هي مسألة بيع الفضولي؟ يعني الإنسان يبيع مال غيره بغير إذنه، هل ينعقد البيع؟ اختلف العلماء، فقال بعضهم البيع باطل ولو رضي، وقال بعضهم البيع يصح إذا رضي. يعني مثلا جاء واحد باع سيارة جاره، شاف شخص قال يا فلان تعال اشتري سيارة، السيارة هذه قال بكم؟ قال ب30,000، بعتك إياه ب30,000. قال الآخر رضيت واشتريت، فخرج صاحب السيارة وفوجئ بالصفقة الموجودة، فقال أنا رضيت بما حصل، بيع الفضولي الملقوف هذا، فهل ينعقد العقد يصح ولا لا؟ فقال بعض العلماء إذا رضي صح العقد، وقال بعضهم أبدا حتى لو رضي يعقد العقد من جديد، هذا بيع فضولي لا ينعقد أصلا، وإذا كان صاحب السلعة رضي يعقد العقد من جديد. فهنا الرجل علاقة المسألة ببيع الفضولي أن الرجل لما أخذ الفرق من الأرز وبذره وزرعه وحصده وباعه واشترى بقرا وراعيها وولدت ونماها وصار في إبل وغنم ورقيق من نتائج التنمية وتوالد والولادة والنتاج، أن هذا تصرف. لكن لما كان محسنا وكان قصده الخير لصاحبها كان ذلك عملا صالحا يتوسل به، يتوسل به. وهذا الحديث فيه كذلك أن الصدق مع الله يورث النجاة، الصدق من جاء، فيه شاهد لحديث الصدق من جاء، إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم أو لا ينجيكم إلا الصدق، ما في إلا الصدق. فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، يعني صدق مع الله تعالى. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان يؤجر بالقيام على والديه وأبنائه، وأن عليه أن يقدم الوالدين على الأولاد، لكن ليس فيما يضر الأولاد بحيث يتركهم يموتون من الجوع. وكذلك أن في هذا الحديث أن مع العسر يسرا، وأن بعد الضيق فرجا، وأن فرج الله يمكن أن يأتي دفعة واحدة ويمكن أن يأتي بالتدريج، وأن الإنسان المسلم مهما ضاقت به الأحوال فإنه إذا لجأ إلى الله فإن الله يأتيه بالفرج ولو من حيث لا يتوقع. من كان يتوقع أن الصخرة تنفرج؟ ومع ذلك انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذه القصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل طاعته. وقبل أن نغادر إلى الأسئلة أريد أن أذكر حاجة أحد الإخوان يرقد في المستشفى بحاجة إلى زراعة نخاع شوكي، يحتاج إلى عمليات نقل دم كثيرة، وتقبل أي فصيلة دم، ومفتوح بنك الدم من الساعة 9 إلى الساعة 10، وإغاثة الملهوف فيها أجر عظيم خصوصا في هذا الشهر الكريم. فنحث الإخوان على التبرع بالدم لهذا الأخ المريض الذي يحتاج إلى نقل متوالي وكثير الدم في بنك الدم في المستشفى التعليمي. يقول السؤال: إذا استأجرت عاملا بأجر بأجرة معينة وحصل تقصير منه بالعمل الموكل إليه، فإذا أنت وصفت العمل وهو قصر فأجرته التي يستحقها على حسب النسبة التي أداها من العمل، وعند حصول الخصومة يرجع إلى القاضي. يقول سؤال عن ليلة القدر: هل يشعر الإنسان بها أم لا؟ نعم يمكن أن يشعر، وهذا معنى حديث، هذا ما هو موجود ما يفهم من حديث عائشة رضي الله عنها: إن أريت أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. وسنتكلم إن شاء الله عن موضوع ليلة القدر. هل صحيح حديث من أحب فعف وكتم فله أجر شهيد؟ لا، هذا حديث باطل لا يصح. نعم، إن من وقع في عشق أو وقع في حب أجنبية فكتم وجاهد نفسه فهو يؤجر، أما أن له أجر شهيد هذا شيء لا يعلم إلا الله، والإنسان مطالب بأن لا يوقع نفسه في حبائل الشيطان. وبعض الناس يتساهلون، شوفوا يا أخوان هذه المكالمات اللي مع النساء الأجنبيات منتشرة انتشارا عظيما في المجتمع مع الأسف، وقد سببت هذه المكالمات من الأذى والضرر والفساد ما لا يعلمه إلا الله، فحصل بسببها أولاد حرام، حصل بسببها طلاق وتفكك تفسخ أسر، حصل بسببها شقاء نفسي لهذه المرأة التي خشيت الفضيحة بعدما حملت من الفجور، أو أنها لم تعد بكرا وهي ليست بمتزوجة، وربما حصل بسببها انتحارات، هذه المكالمات الهاتفية انتحارات، واستخدمت الأشرطة المسجلة للتهديد، حصل بسببها انتحارات، أو حصل بسببها عدم اكتراث بالفاحشة والتمرس على فعل الفواحش. وبعض الناس يقول: أنا أوقف عند حد معين، أنا فقط كلام بالهدف. نقول: من يضمن هذا؟ لأن لا يستجرينكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فالشيطان لا يقف بك عند حد معين، وإنما هو يواصل الإيقاع في حبل بعد حبل وشرك بعد شرك. أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه، أعوذ بك من شر نفسي، دعاء الصباح والمساء. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه. كيف شركه؟ الشراك التي ينصبها الشيطان، هذه المعاكسات التي فيها المكالمات بين النساء والرجال من شرك الشيطان، ولذلك أوقع بها عددا من الناس نساء ورجال. يقول: هل من أحب امرأة فكتم وتصدق بمقدار مهرها يرجى أن تكون من أزواجه في الجنة؟ الذي ورد أن المرأة لآخر أزواجها، يعني لو امرأة تزوجت أكثر من رجل فهي لآخر أزواجها في الجنة، ولذلك ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لماذا لا يجوز نكاح زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ لأنهن أزواجه في الجنة، والمرأة لآخر أزواجها، لو نكحت زوجا غيره صارت للآخر، فما يجوز نكاح زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من بعد، هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أم الدرداء لما خطبها معاوية أبت، لأن تريد زوجها أبا الدرداء في الجنة، وقالت المرأة لآخر أزواجها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ليس واجبا، المرأة ممكن تتزوج بعد زوجها. فهذا بالنسبة لموضوع، أما أنه يعني أن يوجد حديث أن يتصدق مهر تكون أزواج من الجنة، الله أعلم. يقول: طيب، هذا واحد ممكن يغلق على شخص بسيارته، فالرجاء أن يخرجها. بعض الإخوة ممن يسكنون في الأدوار العلوية عندما يسمعون أذان المغرب يرون الشمس لارتفاع المكان الذي هم فيه، فما هو الحكم؟ أذن وأفطر. والإنسان إذا ارتفع بالطائرة قبل غروب الشمس فلا يفطر إلا إذا رأى الشمس قد غربت وهو في الجو، إذا أراد أن يكمل طبعا الصيام. وإذا كان في الأرض فهو يفطر إذا رأى الشمس قد غربت، وإذا أفطر في الأرض ثم ارتفع، ثم أفطر في الأرض لما غربت الشمس ثم ارتفع فرأى الشمس، فيومه قد تم وصيامه صحيح ولا سبيل إلى إعادته إلى العبادة وقد فرغ منها. يقول السؤال: إذا صلى الإنسان ونزل معه دم هل تبطل صلاته؟ هذه المسألة مسائل الخلاف، هل خروج الدم يبطل الوضوء أم لا؟ فقال بعضهم يبطل الوضوء، قال بعضهم لا يبطل الوضوء، قال بعضهم إذا فحش يبطل الوضوء. فحش قالوا يعني بقدر الدرهم فأكثر، قدروا الدرهم يعني مثل نصف ريال في الحجم. سافرت إلى الرياض بعد العصر، وصلت مع العشاء ولم أصلي المغرب، ودخلت المسجد وهم في العشاء، هل أدخل معهم بنية المغرب؟ نعم، ويمكن أن تسلم بعد الثالثة، تنتظر الإمام ينزل ويتشهد وتسلم معه، هذا أحسن. ولو سلم هو تشهد وسلم فصلاته صحيح. استمرار الدورة لأجل اللولب، هذه أيضا مسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم إذا ركبت لولب استمر الدم طال، يعني كانت أيام عادتها 7 صارت 10، فإن تكرر هذا 3 مرات يتكرر فهي دورة صار 10. وقال بعضهم إن كان زيادة الدم بسبب خارجي طارئ كوضع اللولب فالعادة هي العادة الأصلية، يعني 7 الأصلية والباقي استحاضة. طيب، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وجاء رجل بصرة كادت كفوا أن تعجز عنها بل قد عجزت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن سنة حسنة فلا أجر من عمل بها. فمعنى ذلك أن إظهار بعض الأعمال في بعض الأحوال جيد، مثل أن يقتدي الناس به فتح باب الخير، مثل حالة الورطة هذه. فإذا ليس كل إظهار العمل رياء، بل قد يكون الإظهار طيب محمود يحمد عليه. ومن الأعمال ما لا يخفى، ما لا يشرع إخفاؤه، كالأذان مثلا لا بد يرفع صوته به،